إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأسبوع الماضي عرفنا الشروط اللازمة لعقد النكاح الشرعي، وعرفنا أن هذه الشروط هي التراضي، أن يرضى كل من الطرفين، يعني الرجل والمرأة، عن الزواج، والشهادة لإشهاد على هذا العقد، والولي، أن يكون هناك ولي أمر للمرأة يشهد هذا العقد ويرضى عنه، والمهر، وأن تكون هناك صيغة إما رفضية باللغة العربية أو بغيرها تدل على النكاح، تدل على الزواج. وكذلك لا بد أن يكون هناك العفة عن الإحصان من الرجل والمرأة، كما قال تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، على قول الذين فسروا النكاح هنا للزواج. فلا بد أن يكون الزوج أو الرجل الذي يطلب النكاح محصن بمعنى عفيف، وكذلك المرأة عفيفة، وكذلك الكفاءة. وعرفنا أن الكفاءة اللازمة التي أجمع عليها هي بالنسبة للمرأة المسلمة الرجل المسلم، لا بد أن يكون مسلما، هذه قول واحد ما في خلاف. وأما بالنسبة للرجل المسلم فالكافرة حرام على الرجال من المسلمين إلا أن تكون كتابية، يعني يهودية أو نصرانية. كذلك الحرية، إذا كان الرجل حر فلا يجوز أن يعقد إلا على أمة مسلمة، أما أمة غير مسلمة فلا يجوز، وهذا لا يجوز إلا في حالة الإضطرار، كما قال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني إمائكم. وأما بالنسبة للحرة فلا ينكحها، يعني الحرة المسلمة، إلا كفء لها، يعني مسلم حر، فالعبد ليس كفءا للحرة. وقد عرفنا أن هذا يجوز إذا تنازلت الحرة المسلمة عن ذلك، كما استرضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بريرة اللي هي مولاة السيدة عائشة بعد أن اعتقد في زوجها، ولكنها لم ترضى فسخ يعني عتقها النكاح بينها وبين زوجها الذي كان ما زال في الرق. تلك خلاصة سريعة لدرس الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة سنستعرض إن شاء الله الموانع. نعني بالموانع الأمور أو الحالات التي إذا وجد أمر منها أو حالة منها كان عقد النكاح باطلا، كان عقد النكاح باطلا. فالشروط يعني صفات ثبوتية، يعني أشياء لا بد أن تكون موجودة حتى يكون عقد النكاح صحيح. أما الموانع أشياء عدمية، يعني لا بد أن تعدم حتى يكون عقد النكاح صحيح، فإن حضرت فإن جاء واحد منها كان موجودا في العقد فالعقد باطل. فالموانع بعكس الشروط. أول أمر من هذه الموانع أن لا يفقد شرط من الشروط السابقة، أن تكون الشروط السابقة كلها متوفرة. كل الشروط السابقة لا بد أن تكون متوفرة، لأنه إذا اختل شرط من تلك الشروط فالعقد باطل. فهذه أول قضية، أول قضية من الموانع فقد شرط من الشروط السابقة. الأمر الثاني هو العقد على المحارم. العقد على المحارم مبطل للعقد. من عقد على محرم له فهذا العقد يقع ميتا باطلا. معنى العقد باطل يعني ميت، يعني كأنه لا وجود له. الأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه تقريبا يعني 12 محرما، وحالة اللي هي الأخيرة اللي هي الجمع بين الأختين هذه حالة أخرى تضم إلى هذه الحالة، وهذه سنجعلها شيء مستقل. هذه المحارم السبب في التحريم يعني ينقسم عندنا الأسباب، أسباب التحريم إلى 3 أسباب. السبب الأول هو النسب، السبب الثاني هو المصاهرة، والسبب الثالث هو الرضاعة. فالتحريم يعني المحرمات من النساء يكون تحريمهن على الرجال بثلاثة أسباب: نسب، الأم والبنت. الأم طبعا وإن علت، الأم وأم الأم وأم الأب، يعني هكذا كل هذا يعتبر أمهات. والبنت وإن سفرت، بنت 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 البنت وهكذا. فأي امرأة لها على الإنسان ولادة من أعلى، وكذلك أي امرأة للإنسان للرجل عليها ولادة من أسفل فهي حرام عليه. فيدخل في الأمهات الجدات وغيرها، ويدخل في البنات بنات البنات وغيرهم. التحريم هنا تحريم للنسب، للنسب في تحريم بسبب المصاهرة، يعني أم الزوجة. أم الزوجة إذا عقد المسلم على امرأة عقد، مجرد العقد، فأمها عليه حرام، أمها أصبحت محرمة. لماذا حرمت الأم هنا؟ حرمت الأم للمصاهرة، للمصاهرة، فهي عقد النكاح الذي وقع بين كثير من الناس وصاد من يعني من الذكور من الإناث. في تحريم ثالث أو سبب ثالث من أسباب التحريم، وهو الرضاعة. الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالتي أرضعت الرجل حرام عليه. وأخواتكم من الرضاع، الأخت أيضا من الرضاعة، يعني من رضع من امرأة، فجميع من يمت لها بصلة قرابة تحرم في النسب، هؤلاء جميعا حرام في الرضاع. فمن رضع من امرأة مثلا أصبحت أختها عليه حرام، لأنها تصبح بعد ذلك خالته، وأصبحت بنتها عليه حرام، بنت هذه المرأة، لأنها أصبحت أخت من الرضاع. لقول النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سنستعرض الآية لأن الآية مفصلة، وقد عرفنا الآن الأسباب الثلاثة التي كان بها التحريم: النسب والمصاهرة والرضاع. فقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم حرام، وهذه بالنسب. وطبعا عرفنا أن يدخل في الأم كذلك الجدة لأنها تعتبر أم، يعني الأم وإن علت.
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، البنت بنت الابن كذلك، هذه بنت البنت، كل هذه ايضا يعني البنات وان نزلنا فهن حرام على الرجال. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، الاخت فهي حرام، سواء كانت طبعا هذه الاخت اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام، فكلها اخوات، كل هذه تدخل في باب الاخوات. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم اللي هي اخت الاب، وخالاتكم اخت الام، وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ اللي هي يصير هذا الرجل يصير خالها، وبنات الاخت، بنات الاخ اللي هو يصير عمها، وبنات الاخت اللي هو يصير خالها، واخواتكم من الرضاع. وخدمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الام الرضاع، وامهات نسائكم، ام المرأة، ام المرأة تحرم بمجرد العقل، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوج، فاذا عقد المسلم على امرأة ولم يدخل بها طلقها قبل الدخول يجوز له ان يتزوج بنتها، ولكن إن دخل بها فبنتها حرام، تصبح بنتها هنا ربيبة وهذه الربيبة حرام. فالله يقول وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي عقدتم العقد فقط وحصل هناك موت أو طلاق فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة الابن، زوجة الابن حرام على الرجل اللي هو بيصير حماها كما نسميه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أما إذا كان الولد ليس ولد لصلب وإنما كان ولد بالتبني فعند ذلك يجوز زواج مطلقته أو من مات عنها، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وقد تزوجت وكانت مطلقة متبناه اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه. فزيد بن حارثة كان النبي قد تبناه في الجاهلية حتى إنه كان يسمى زيد بن محمد، فلما طلق زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها خطبها النبي بأمر الله عز وجل وتزوجها، حتى إنها كانت تقول لزوجات النبي زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كما قال تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فزوجناكها الذي زوج النبي هذا الزواج، يعني تزوجه بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يبطل هذه العادة الجاهلية، وهي أنهم كانوا يحرمون زوج المتبنى، المتبنى اللي هو ليس الولد من الصلب وإنما ولد بالتبني، كانوا يحرمون زوجته على من تبناه. فجاء الإسلام وهدم هذه العادة وأباح للرجل أن يتزوج مطلقة متبناه أو إذا مات عنه. هذه هي المحرمات بهذه الأسباب الثلاثة، بهذه الأسباب الثلاثة اللي هي المطاهرة والرضاع والنسب. في قضية الرضاع كما علمنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والأصل في الرضاع أنه لا تحرم المصة والمصتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تحرم المصة والمصتان ولا الأملاجة والأملاجتان، وإنما يحرم من الرضاع خمس رضعات مشبعات، كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات مشبعات يحرم فنسخنا بخمس معلومات. وبقي هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه، فأصبح خمس رضعات مشبعات كافية في التحريم، كافية في التحريم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع بشهادة المرأة الواحدة، يعني لا يفترق في ثبوت الرضاع أن يشهد رجلين أو أن يشهد امرأتان، وإنما يكفي أن تشهد امرأة واحدة. فقد جاءت امرأة وقالت لأحد الصحابة: إني أرضعتك وزوجتك، الاثنين أرضعتكما. فجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه شهادة امرأة واحدة، فقال له النبي: كيف وقد قيل؟ كيف يعني ما دام أنه قد قيل هذا فاترك. فالشاهد أن الرضاع يثبت بشهادة المرأة الواحدة، وأنه لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات مشبعات، أما نصه ونصتين فلا يثبت. السؤال هنا: ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هناك هذه الأنواع من المحارم؟ هناك حكم كثيرة من تحريم هذه الأنواع من النساء على يعني الذكور. أول هذه الحكم هو إيجاد دائرة معروفة تسمى دائرة الأرحام، دائرة الأرحام. فإذا أبيح للرجل أن يتزوج أخته أو يتزوج أمه أو يتزوج هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى لاختلطت الأنساب، ما أصبح عندنا أخ ولا ابن ولا عم ولا خال، وإنما تختلط الأنساب، تختلط الأنساب، وعند ذلك دائرة الأرحام تنهدم. والإنسان ككائن ليس جسما فقط، وإنما هو جسم وروح، ولا شك وجود الروح هذه لا, 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 لا يماري فيها إلا مبطل، وهذه الروح تتغذى كما يتغذى البدن، وتنعم كما ينعم البدن، وتسعد وتشقى كما يسعد البدن ويشقى. فأنت أحيانا تكون حاجاتك كلها البدنية مكفولة، طعامك وشرابك وشهوتك ولذتك وكل، تجد أنه هو مكفول، ولكنك تشعر بالضيق وبالألم من عامل آخر. من هذه العوامل التي يحتاجها الإنسان ليكون إنسانا سويا الحب والحنان والرحمة والعطف. ومعلوم أن وجود الأرحام معناه وجود الحنان، وجود الحنان ووجود الرحمة ووجود العطف. وهذه الأرحام لا توجد إلا بأن يكون هناك محارم معينة يحرم على الرجل أن يتزوجها. فهذه المحارم المعينة التي حرم على الرجال، يعني حرم على الرجال أن يتزوجوها، هي التي توجد هذه الدائرة المعروفة بدائرة الأرحام التي بها يعيش الناس. فالإنسان السوي هو من وجد، يعني من استقامت روحه وبنيت بناء سليما، وكذلك من استقام جسده وبني بناء سليما. فلا يكفي فقط أن نبني الأجساد، ولكن ينبغي أن نبني الأرواح وأن نبني الأنفس. والروح لا تبنى بناء يعني سويا كاملا إلا بهذه الدائرة، بدائرة الأرحام. الناحية الثانية، لابد أن تكون هناك علاقات أخرى بين الرجال والنساء غير علاقات الزواج. فعلاقات الزواج علاقات خاصة، وهناك علاقات أخرى، يعني علاقة الرجل بأمه، والرجل بأخته، والرجل بعمته، والرجل بخالته، والرجل بأم زوجته. هذه العلاقات ينبغي أن تبقى بعيدا عن تلك العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجه. علاقات أخرى، علاقات نظيفة بعيدة عن الشهوة، وبعيدة عن يعني تداخل عقد الزواج كما سنعلم في آثار عقد الزواج. فعقد الزواج له آثار معينة في بين الرجل والمرأة، هذه الآثار المعينة لا تصلح أن
يعني تبقى بين الأب وبين الابن وأمه وبين الابن وأخته وبين الأخ وأخيه، هناك لابد أن تكون علاقات أخرى، علاقات نظيفة بعيدة عن علاقات الزواج الخاص. الشاهد أنه يعني ظهر لكل ذي عين وبصر أن الإنسان السوي لا يوجد إلا في ظل أسرة فيها أرحام وفيها تراحم، والأرحام لا توجد إلا بتحريم هذه المحارم. السبب الثاني أو المانع الثاني من موانع النكاح هو الشغار، الشغار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. الشغار هو أن يزوج الرجل أخته أو يعني موليته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، يقول زوجني أختك وأزوجك أختي. ابن عمر يفسر هذا بأنه إذا كان ليس بينهما صداقة، ولكن هذا تفسير صحابي، وهناك تفسير آخر من الصحابة وغيرهم على أن الشغار سواء سمي الصداق أو لم يسمى الصداق فكله شغار، فسواء قال له يعني لكل منهما مهر معين 500 دينار مثلا، أو قال له زوجني أختي وأزوجك، زوجني أختك وأزوجك أختي بدون مهر، سواء كان يعني مجرد البدل هو الصداق، وسواء كان يعني هذا البدل وجد معه الصداق فكله شغار، وهذا هو الصحيح. يعني البعض قال الشغار فقط إذا لم يكن بينهما صداق، وأما إذا كان بينهما صداق فلا شغار، وظن أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن الشغار إنما هو لظلم المرأة بالمهر، ولكن يبدو أن تحريم الشغار لي أضرار أخرى، وهي أضرار البدل في نفسه، هذا نكاح البدل كما يسميه بعض الناس أو نكاح الشغار كما سماه النبي صلى الله عليه، يوجد أضرار أخرى، ما فقط انه يعني المرأة ما تأخذ مهر، وانما من الاضرار الاخرى حتى لو اخذت مهر انه حياة المرأة تبقى معلقة بحياة الاخرى، فسعادة هذه مرتبطة بسعادة تلك. اذا هذا الزوج الذي تزوج بدل ظلم زوجته، الاخ الثاني لابد ان يظلم هذه الزوجة، ان طلقها طلقها الاخر، فيبقى حياة هذه المرأة معلقة بحياة تلك المرأة الأخرى، وهذا أمر مشاهد عند الذين اطلعوا على هذه القضايا، قضايا نكاح البدل الذي ما زال منتشرا في كثير من الأصقاع والبلاد الإسلامية للأسف. فنكاح الشغار نكاح باطل، وهو من الشروط الباطلة، من الشروط الباطلة أن أقول له لا أزوجك مثلا ابنتي إلا أن تزوجني ابنتك أو أختك، فسواء وجد المهر او لم يوجد المهر فهذا شرط باطل يبطل العقد، وهذا نكاح باطل ما دام انه قد اشترط لتزويج هذا، تزويج هذه المرأة تزويج تلك. هذا هو يعني السبب الثاني او المانع الثاني من موانع صحة عقد النكاح. المانع الثالث هو التحليل، التحليل، وصورة التحليل أن يطلق رجل امرأته ثلاث مرات، فهذه المرأة لا تحل لهذا الزوج الذي طلقها ثلاثا إلا بأن ينكح زوجا غيره، وذلك لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذن يجوز لك بعد الطلاق الثاني أن ترد زوجك. ثم قال تبارك وتعالى بعد هذا بآية: فإن طلقها أي بعد ما ردها المرة الثانية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي ذلك الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فقال الله عز وجل فإن طلقها أي الزوج الآخر اللي هو تزوج بعد الزوج الذي طلق ثلاثا فلا جناح عليهما أن يتراجع، يعني أن ترجع إلى زوجها الأول إن ظن أن يقيم حدود الله، إن ظن أن العشرة من الممكن أن تدوم بينهما وأن الحب يرجع إلى ما كان وأن يعني يتعاون في حياتهما الزوجية. إن ظن هذا يعني غلب على ظنها هذا، أو كما يقول العلماء إن علم أو تحقق من أن الحياة يعني معهما ستستأنف بطبيعتها وأن الكل سيقوم بحدوده فلا جناح عليهما عند ذلك. الأمر هذا سائر على طبيعته، ولكن يعني إذا كان ماشي الأمر على طبيعته دون افتعال، ولكن قد يفتعل شخص طلق زوجته ثلاثا فأصبحت لا تحل له، أصبحت بائن منه، يفتعل أن تتزوج هذه المرأة رجل آخر ثم تطلق منه حتى ترد إليه، فهذا النكاح المفتعل يسمى نكاح التحليل، وقد جاء لعنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو هذا الزوج أو هو الزوج الثاني الرجل الذي تزوج ليطلق، والمحلل له اللي هو الزوج الأول الذي أراد أن يرد زوجته فردها عن طريق تزويجها لرجل ليطلقها ثم تعود إلى زوجها الأول. هذا نكاح باطل لأنه ليس نكاحا يعني سائر على طبيعته، وإنما هو نكاح مفتعل، زواج مفتعل، يزوجها لليلة أو لأكثر ثم يطلقها. فهي في الصورة من حيث الصورة والشروط نكاح شرعي، يعني بيستكمل يعني صورته الشرعية، لكن من حيث الحقيقة والمضمون نكاح غير شرعي، لأنه عبارة عن حيلة يتحايل بها حتى تعود المرأة إلى زوجها الأول. فللعن الوارد، والرسول لا يلعن إلا على شخص يعني يستحق اللعنة، فللعن الوارد في هذا، فهذا الشرط أو هذا النكاح من الأنكحة الفاسدة أو من الأنكحة الباطلة. الشرط الرابع أو المانع الرابع المانع الرابع الذي يمنع صحة النكاح هو الأجل، الأجل أو التأجيل. الأصل في عقد النكاح أنه عقد مؤبد وليس عقد مؤجلة، الأصل في عقد النكاح أنه عقد مؤبد، يعني إذا عقد رجل على امرأة فهذا العقد من أوضاعه ليست له مدة قانونية مدة شرعية ينتهي عندها حتى بالوفاة، فالوفاة نفسها لا تبطل هذا العقد، بل الرجل المسلم هو زوج للمرأة المسلمة حتى في الجنة، حتى في الجنة إذا مات مسلمين فهما زوجين في الجنة. إذا أجل هذا العقد بوقت معين فقيل إن هذا العقد ينتهي بعد سنة بعد عام أو بعد عامين أو بعد ثلاثة أو بعد خمسة فقد بطل العقد، يصبح هذا العقد عقد باطل. يقول بعض العلماء إن هذا باطل حتى لو نوي، يعني لو نوى في قلبه انه سيفارق بعد سنة او سنتين فالعقد باطل ايضا، وان كان يأخذ الصيغة القانونية او الصيغة الشكلية الصحيحة، يعني هو من حيث الصيغة الشكلية صحيح لانه ما كتب اجلا معينا وانما نوى هذا في قلبه، قالوا ايضا ان هذا العقد يقع باطل، وان كان طبعا لا يملك الحاكم رده لانه ما بيعرف، لا يطلع القاضي والحاكم على قلوب الناس، لكن اذا عقد رجل مسلم على امرأة مسلمة فينبغي أن ينوي التأبيد للتوقيت. نكاح مؤقت يعني زواج مؤقت لمدة معينة، إذا انتهت هذه المدة انتهى العقد. وهذا النكاح عامة علماء السنة والصحابة على تحريمه،
إلا ما روي عن بعض الصحابة كما سنعلم. ويحله غالبية علماء الرافضة والشيعة. ما الحق في هذا النكاح، نكاح المتعة؟ المحرمون له وهم علماء السنة وعامة الصحابة على أنه قد كان مباحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، فقد كان فقد صح أن الصحابة استمتعوا في بعض حروبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، إلى أجل يعني إلى مدة معينة. وتلا عبد الله بن مسعود قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. وأما جابر فيقول: كنا يعني ننكح المرأة على القبضة من الشعير، يعني أو من السويت، يعني على طعام معين، بطعام معين. وفي حديث ابن مسعود السابق الذي روي في الصحيحين أقول في هذا الحديث يقول: أصابتنا عزوبة شديدة فأردنا أن نختصي، فأباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني أنهم أن النبي إنما أباح لهم ذلك للعزوبة الشديدة التي تحصل في بعدهم عن أهاليهم وعن أوطانهم وخاصة في الحرب. وذلك قد ثبت أنه قد استمتع المسلمون في حجة الوداع، وجاء حديث صبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: أيها الناس، من كان عنده من هذه النساء شيء فليخلي سبيله، فإنها أو فإنه يعني إن هذا الزواج لا يحل لكم إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. فقالوا إن هذه الأحاديث الواردة وأقوال الصحابة الأخر وأقوال الأئمة دليل على تحريم هذا النوع من النكاح اللي هو النكاح المؤقت. وأما الآخرون فاستدلوا بفتوى ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن نكاح المتعة فأباحه، فقيل له يعني إنما كان هذا في العزوبة الشديدة وفي قلة من النساء، قال نعم أي للإضطراب. هذا روي عن ابن عباس في أسانيد صحيحة، وروي عنه بأسانيد ضعيفة ليست صحيحة أنه رجع عن هذه الفتوى، وقال بفتوى هذا بعض الصحابة كأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وكجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود، هؤلاء قالوا بإباحة هذا النوع من النكاح. هذه دليل من أدلتهم. كذلك يستدلون بالآية قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا: فما استمتعتم به منهن، الاستمتاع المقصود به هنا نكاح المتعة. وفي قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. قراءة يسموها العلماء يعني قراءة غير متواترة، اللي هي كلمة إلى أجل مسمى، وهذه لم تثبت في المصحف الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك يستدلون بهذا أن الذي حرم هذا النوع من النكاح هو يعني حرمه تحريما مؤبدا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: متعتان كانتا حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج يعني الجمع بين عمر والحج بفاصل بينهما، اللي هو يعني تمتع يعني يفصل بين الإحرام، إحرام العمر وإحرام الحج، ومتعة النساء. قالوا: هذه هي الأدلة.
رد الأولون على هذا بأن أولا قراءة إلى أجل مسمى قراءة شاذة وخاصة، وهي ليست قراءة سبعية فلا يؤخذ بها، وهذه تعتبر تفسير صحابي، وتفسير الصحابي إذا خالف الحديث الصحيح لا يؤخذ به. كذلك قالوا بأن الإباحة، يعني الصحابة الذين قالوا بإباحة هذا لعلهم لم يبلغهم النهي الذي نهى به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا بأن الثابت هو تحريم هذا إلى يوم القيامة نظرا لحديث صبر بن معبد الجهني الذي قال فيه فليخل سبيله فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة، وهذا حديث صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس من كان عنده شيء من هذه النساء فليخل سبيله فإنها لا تحل لكم إلى يوم القيامة، دليل على أن هذا النوع من النكاح من الزواج قد أبيح في يعني وقت النبي، في فرصة من وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم حرمه الله تبارك وتعالى وأصبح حراما إلى يوم القيامة. وقد اعتذر العلماء على الفتاوى التي صدرت عن بعض الصحابة وغيرهم بأنه لعلهم لم يبلغهم هذا النهي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الحق إن شاء الله. الحق إن شاء الله أن هذا النوع من النكاح نكاح باطل، ولا يجوز لمسلم تعاطيه نظرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. فلا يجوز بعد ذلك التبرع لأنه هناك يعني قراءة من القرآن أو رأي لبعض الصحابة، كل هذه لا يحل، يعني لا يقف أمام الحديث الصحيح الذي ينهى فيه النبي صلى الله وسلامه عليه عن هذا النوع من النكاح إلى يوم القيامة. شاهد إن تأجيل عقد النكاح بأجل معين يبطله، وهذا النوع من النكاح اللي هو ما يسمى بنكاح المتعة الذي يعني يدخل به الرافضة معركة مع السنة ويريدون إحداث حليته، أيضا هو نكاح باطل ولا يجوز للمسلم تعاطيه. لماذا حرم هذا النوع من النكاح؟ السبب أن فيه إهدار لكرامة المرأة، وإنه أشبه بالزنا كما قال كثير من العلماء إنما هو الزنا. حتى لما سئل ابن عباس هذا النكاح يعني هو نكاح أم سفاح، يعني نكاح المتعة نكاح أم سفاح، فقال ليس بنكاح وليس بسفاح وإنما هو متعة. مهما سميناه هو يعني كما يقول كثير من العلماء هو نوع من الزنا، وإن كان قد أبيح على عهد النبي فإنما أبيح للإضطرار، وجاء النهي العام والحمد لله بتحريمه، فإذا أصبح هذا النوع من النكاح نكاح باطل. وقلنا إن السبب في هذا إنه إهدار لكرامة المرأة، ثم قد يهدم هذا عقد النكاح الأصلي والتأبيد فيه واستقرار الأسرة، لأن الإنسان إذا مكن من أن يتزوج امرأة إلى أجل فهذا قد يصرف كثير من الناس على أن عن النكاح اللي هو النكاح الأصلي النكاح الشرعي النكاح الدائم المؤبد، وتصبح قضية النكاح قضية نكاح إلى أجل، ما دام يتزوج لشهر وينتهي النكاح يتزوج لشهر آخر ولشهر آخر، وينصرف النكاح عن النكاح الأصلي الذي به قوام الأسرة النظيفة والمجتمع الطاهر الطيب. الناحية الثانية، الولد، هذا الولد اللي هو الذي يأتي من نكاح المتعة هذا لا يرث، يكون محروم من الميراث، وهذا أيضا وإن كان ينسب إلى أبيه إلا أن نفقته وأحواله بتكون على الأم، وهذا يعني تحميل للأم تحميل آخر تحميل للمرأة، وترك الأب من هذا، فكأنه يصبح بعد ذلك يعني الأب أو الرجل يعني يستمتع ولا يعني يأتيه مقابل هذا الاستمتاع، يعني له كثير من في هذا النكاح للرجل كثير من الحقوق وليس عليه إلا قليل من الواجبات. كل الواجب اللي عليه اللي هو ما يسمى بالمهر اللي هو هذا الذي يعطيه مقابل هذه المتعة، أما الآثار التي تترتب عليه ما في آثار، لا يرث ولا تكون نفقته على أبيه، فهو نكاح يلزم المرأة بلوازم أكثر مما تستحق.
خامس المانع الخامس من موانع النكاح هو الزيادة على أربعة. فأبيح للرجل المسلم أن يجمع في عقد النكاح بين أربع نساء فقط، فإذا إذا وقع النكاح زيادة على أربعة فهو نكاح باطل. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقد كان بعض الصحابة يجمع في الجاهلية أكثر من 10 نسوة وثمان نسوة، فلما نزل هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا على 4 فقط، أن يختار 4 وأن يسرح الباقين. وهذه قضية مجمع عليها ولا خلاف فيها، إلا ما جاء عند بعض المتحذلقين الجدد إنه قال مثنى يعني 2 و3 يعني 2 و3 يصير 5 ورباع يصير 5 و4 9، وهذا كلام فارغ يعني يقوله بعض من لا علم عنده. القضية السادسة أو المانع السادس من موانع النكاح هو الجمع بين المرأة وأختها، وكذلك باب نص قرآني، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا بنص من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأول فقول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني تزوج امرأة ثم يعقد العقد على الأخت ويكون الاثنين في عصمته في آن واحد، هذا حرام. سبب الحرمة أو علة التحريم هنا إنه يعني الجمع بين المرأتين إنما هو جمع بين الضرائر، طبعا المرأتين تشاركان بعضهم البعض في رجل واحد، لا شك أن هنا فيه يعني اشتراك النفقة، يعني تجاذب في قضية النفقة وقضية المبيت، لأنهم اثنين يتجاذبان أو ثلاثة يتجاذبان رجلا واحدا. فإذا وجد المرأة وأختها تحت رجل واحد حصلت العداوة، حصلت العداوة التي تحصل بين الضرائر غالبا، وهذا يؤدي إلى قطع الأرحام. فحتى لا تقطع الأرحام فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن هذا، وقد كان هذا موجودا في الجاهلية فنهى الله سبحانه وتعالى عنه. كذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن أرحام هنا، العمة من الأرحام والخالة من الأرحام، فإذا كان تحت رجل واحد حصلت المشاذرة والخصومة التي تحصل وتحدث غالبا بين الضرائر، وعند ذلك يحصل قطع للأرحام. الحالة أو المانع السابع من موانع عقد النكاح هي العقد في وقت الإحرام. إذا أحرم المحرم للحج أو للعمرة فلا يجوز أن يعقد عقد النكاح، فإذا وقع هذا العقد في وقت الإحرام فهذا العقد باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أو ولا يخطب. فإذا قلنا ولا يخطب يعني لا يخطب امرأة لرجل آخر، يعني لا يقوم يعني الخطبة لآخر، ولا يخطب أي لنفسه، لا يجوز أن يخطب لنفسه يعني امرأة. فالنهي هذا نهي العقد في وقت الإحرام، هذا نهي يقتضي البطلان أو يقتضي الفساد. فإذا وقع العقد في هذا الوقت اللي هو وقت أن يكون الإنسان محرما فالعقد باطل. طبعا فيه حديث لابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج أو نكح ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وهذا حديث صحيح. والجواب أن هذا الحديث وإن كان متأخرا فهذا يعني خاص وذلك عام، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه، ولا يبطل هذا الحديث العام اللي هو قول النبي لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يحرم. الثامن، الأمر الثامن أو المانع الثامن هو العقد على ذوات الأزواج. كل امرأة باق عقد زواجها مع رجل فلا يجوز أن يعقد عقدها على رجل آخر، لقول الله تبارك وتعالى من ضمن المحرمات والمحصنات من النساء،
هل حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا وكذا، وقال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، فكل امرأة لها زوج معلوم لم يتوفى عنها فهذه المرأة لا يجوز أن تعقد عقد نكاحها على رجل آخر، وإن عقد نكاحها وتزوجت برجل آخر فهذا الزواج باطل وتؤخذ من هذا يعني الذي تزوجها وترد إلى زوجها الأول، إلا في حالة واحدة وهي أن تقع في السبي ويكون وإن كان لها زوج أي من الكفار، فهذه لا حرمة لهذا العقد لقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكت أيمانكم فهو مستثنى من هذا الحكم. فإذا غزا المسلمون قوم من الكفار و يعني أوقعوهم وهزموهم عنوة يعني أخذوهم بالقوة، فهنا نساؤهم سبايا، أخذوا نساؤهم سبايا بالنسبة للمسلمين، فيجوز للمسلمين أن ينكحوا وأن يتسروا ذوات الأزواج، وإن كان زوجها باقي يعني عند الكفار أو في الأسر فهذه يعني يبطل عقد النكاح بالاستيلاء عليهم ووقوعهن في حوزة المسلمين لقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كان هذا الزوج يعني ذمي مستأمن وباقي في بلاد المسلمين فهذا عقده باقي، لأن المسلمين يعترفوا بأنكحة الكفار الباقية على ما هي عليه، أو كان لها زوج مسلم معروف وحي يعني موجود فهذه لا يجوز بتاتا أن يعقد عقد النكاح عليها. في قضية أو في فرع يتفرع من هذه القضية وهي المرأة التي غاب عنها زوجها وفقد زوجها ولم يعلم أحي هو أم ميت، يعني لم يأتي خبر موته ولا هو حي في مكان معروف، فهنا بعض العلماء يقول يعني حدد المدة التي يصح للزوجة فيها أن تنكح يعني زوجا آخر، بعضهم حددها بأربع سنوات وبعضهم حددها بتسع وبعضهم حددها بأكثر من هذا أو أقل، والصحيح أنه ما عندنا هنا تحديد شرعي، وإنما ينبغي أن تجلس المدة المعينة التي يغلب على ذهن الحاكم أن هذا الشخص غير موجود، أصبح مفقود، إما من مفقود الحرب أو مفقود زلزال من الزلازل أو ذهب في الأرض وانتهى أثره، فإذا يعني انتهى أثر هذا الرجل ومضت مدة معينة لا نستطيع أن نحددها بحد شرعي، ولكن مدة كافية عند النظر الشرعي المناسب في أن مثل هذا الزوج يعني يكون قد غلب على الذهن أنه هلك ولا أثر له، عند ذلك يجوز للمرأة أن تتزوج بزوج آخر ويعتبر هذا الزواج الأول لاغي أو باطل. في فرع آخر فيما لو فرض أنها تزوجت وجاء الزوج الأول، هي لمن؟ هل هي ترد يبقى النكاح وترد للزوج الأول أم تبقى على زواجها ذلك؟ على كل حال فيه خلاف طويل بين هذه ولا نطيل وقت بها، لأن هذه حالات شاذة أو نادرة، وإذا وجد مثل هذه الحالات فينظر في كل حالة على حدة. الأخير، الشيء الأخير من مبطلات عقد النكاح هو إيقاع العقد في العدة. المرأة إذا كانت في عدة وفاة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، أو كانت في عدة طلاق رجعي وهذا قد مضى، فلا يجوز لمسلم أن يواعدها على النكاح يعني على الزواج أو أن يعقد عقده عليها. فإذا وقع هذا العقد في هذا الوقت، واحدة توفي عنها زوجها وقبل أن تمضي 4 أشهر و10 أيام وقع عقد الزواج، فهذا العقد باطل لأن وقع في غير المدة التي يعني يجوز الزواج فيها، وهذه قضية إجماعية. أما بالنسبة لهي وقضية أيضا العقد في وقت الطلاق الرجعي، لأنها ما زالت تعتبر معلقة بالزوج الأول الذي لم يبن منها. أما بالنسبة للزواج البائن فالبعض يقول إن هذا العقد إذا وقع الزواج البائن يعني الذي طلق زوجته ثلاثا، البعض يقول إنه باطل والبعض يقول لا شرط فاسد ويأخذ العقد مرة ثانية إذا انتهت العدة. على كل حال في خلاف، لكن نقول إنه حتى الطلاق البائن ينبغي ولا يجوز لمسلم أن يأخذ عقده إلا بعد أن تتم المرأة العدة المقدرة لها شرعا. هذه خلاصة للحالات أو الموانع التي إذا حصل حالة منها أو مانع منها أصبح عقد النكاح معها باطلا. وبهذا يكون قد أنهينا الخطبة وآدابها وعقد النكاح، عرفنا ما هو ما معنى العقد، وعرفنا ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر ليكون العقد صحيح، وعرفنا اليوم ما هي الموانع التي إذا حصل مانع منها كان العقد باطل. نعيدها مرة ثانية، قلنا العقد على المحارم، وعرفنا أن المحارم يعني يحرمني للنسب وللمصاهرة وللرضاعة، شغار وهو نكاح البدل، تحليل وهو الذي يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول، الأجل تأجيل النكاح بوقت معين ويدخل فيه المتعة، الزيادة على أربع، الجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو خالتها، العقد في وقت الإحرام، العقد على صاحبة الزوج إذا كان زوجها معلوما موجودا، والعقد في وقت العدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه.
قالوا أوذينا من قبل أن